بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق ذكرنا أن السيد الخوئي رضوان الله عليه أنكر أن يكون لكل علم موضوع، بل قال إنه يستحيل إثبات ذلك، واعتمد في الاستحالة على علم الفقه، فقال إذا نظرنا إلى هذا العلم نجد أن بعض موضوعات مسائل علم الفقه وجودية، نقول الصلاة واجبة، وبعض موضوعات مسائله عدمية، ترك الاصطياد في موسم الحج، بل أكثر نجد إن بعض موضوعات مسائله أي علم الفقه من مقولة الوضع، كيقال الركوع واجب، وبعضها من مقولة الكيف القراءة واجبة. فعلى هذا الأساس إن كانت موضوعات المسائل دائرة بين الوجود والعدم، فكيف يتصور جامع للنقيضين؟ وإن كانت دائرة بين تلك المقولات الفلسفية فهي جنس الأجناس، ولا يوجد شيء فوقها حتى يتصور أن يكون هو الجامع. فانطلق من علم الفقه وأسس استحالة أن تكون لكل العلوم موضوعات. السيد الشهيد رضوان الله عليه لم يرد وجه الاستحالة في الحلقة الثالثة، وإنما أشار إليه في التقريرات، ونحن لا مانع أن نذكره، شيء بسيط هو ما يحتاج إلا الانتباه القليل، وأيضا حتى يتضح فكرة السيد الشهيد في موضوع للعلم ماذا يقصد، احنا بيناها. أجاب في التقريرات بما حاصله، يقول إن مقصودنا من إن لكل علم موضوع تدور بحوث العلم عليه هو عبارة عن الجامع بين موضوعات ومحمولات مسائل العلم في مرتبة الواقع، للجامع بين موضوعات في مرتبة مرحلة التدوين، أي إن الجامع لموضوعات مسائل علم ما، ومسائل هذا العلم تدور حوله هذا الشيء، تارة يكون جامعا موضوعا في مرحلة الواقع، وأخرى يكون جامعا وموضوعا في مرحلة التدوين. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول المقصود وجود هذا الجامع في مرحلة الواقع، وإن كان في مرحلة التدوين لا يكون موضوعا، يعني يفقد محوريته ولا يكون موضوعا، قد يكون محمول، ولكن هو في مرحلة الواقع متى ما كان موضوعا فهذا يكفي، وإن لم يكن في مرحلة التدوين ليس موضوعا. لأن المقصود من الموضوع أي الجامع لموضوعات المسائل ما كان جامعا في مرحلة الواقع، وإن لم يكن كذلك في مرحلة التدوين، لأن هذا الموضوع قد يكون محمولا في مرحلة التدوين، وذلك لأن مرحلة التدوين قد تطرأ، قد تحصل بها تغيرات يفقد مركزيته من كونه موضوعا ويتحول ماذا إلى محمول. ولكن نحن لا علاقة لنا في مرحلة التدوين، وإنما ننظر إلى الجامع في أي مرحلة؟ مرحلة الواقع والتصور. يتضح بهذا المثال علم الفقه اللي سيد الخوئي جعله كمادة ناقضة. إن موضوع علم الفقه وهو الجامع بين موضوعات مسائل هذا العلم ما هو؟ هو عبارة عن الحكم الشرعي. علم الفقه موضوعه الحكم الشرعي، هذا هو في مرحلة التصور. إلا إن هذا الموضوع وهو الحكم الشرعي حينما نأتي إلى مرحلة التدوين قد لا يكون موضوعا، قد يكون ماذا؟ محمولا، قد يكون أمر عدمي، قد يكون أمر وجودي، قد يكون من مقولة معينة. فشو نقول مثلا؟ لاحظوا الصلاة واجبة، وين صار هذا الحكم؟ صار محمول. الركوع واجب، ترك الاصطياد صار عدمي، الصلاة واجبة صارت وجودية. إن مرحلة التدوين تتأثر بمناسبات تتطلب منا أن نعرض هذا الموضوع بصورة أخرى، وهذا لا يؤثر على موضوعيته في مرحلة التصور. فصحيح علم الفقه وهو الحكم الشرعي موضوعه الحكم الشرعي في مرحلة التدوين قد تأثر ببعض المناسبات، فتارة صار وجوديا وأخرى صار عدميا وثالثة من مقولة معينة، إلا إن هذا ليس هو الضابط لاقتناص الموضوع، وإنما الضابط لاقتناص الموضوع هو الجامع لموضوعات المسائل في مرحلة التصور. فلاحظوا الآن، شوف نقول هكذا: الحكم الشرعي ترك الاصطياد، الحكم الشرعي وجوب الصلاة، الحكم الشرعي وجوب الركوع، الحكم الشرعي وجوب القراءة. الحكم الشرعي في مرحلة الواقع لم يتأثر، لأن مرحلة التدوين تتأثر ببعض المناسبات، قد يكون الحكم معها وجودي، قد يكون من مقولة معينة، بس مو اقتناص الموضوع من هذه القضية. إذن ما قيل إن لكل علم موضوع تدور عليه بحوث هذا العلم وجامع لموضوعات المسائل، من هذا الموضوع؟ هو الموضوع في ذات الواقع، ذات التصور، وليس الموضوع في مرحلة التدوين، لأن مرحلة التدوين تتأثر ببعض المناسبات، قد لا يكون الموضوع هو موضوع، قد يكون وجودي عدمي محمول في بعض الحالات. إذن الذي جعل هذه العبارة، سامحوني أحكيها، الذي جعل السيد الخوئي أن يشكل إن لكل علم موضوع هو الخلط، سامحوني، بين اقتناص الموضوع في مرحلة الواقع وبين اقتناصه في مرحلة التدوين. فرأى السيد الخوئي إن هذا الموضوع في مرحلة التدوين بهاي الصور اللي قالها، وجودي عدمي مقولة معينة مقولات أخرى، لا يمكن إيجاد جامع بين الوجود والعدم، لا يوجد جامع بين جنس الأجناس، وانطلق لك على أنه لا موضوع لهذا العلم. بينما نحن إذا أردنا أن نقتنص موضوع لا نقتنص من مرحلة التدوين، إنما هناك مرحلة أسبق هي مرحلة تصور العلم، مرحلة تصور الموضوع. والموضوع هناك اللي صورناه عبارة عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يتأثر في مرحلة التدوين بأي شيء من الأشياء، بل يعني أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، إن السادة العلماء في علم الفلسفة الآن ماذا يقولون؟ ما هو موضوع علم الفلسفة؟ تعلمون الوجود بما هو موجود، لكن حينما عرضت أبحاث الفلسفة ماذا تكون المسائل؟ الجوهر موجود، صار الموجود محمول يا موضوع، العرض موجود. ولم يشكل السيد الخوئي، يعني لم يأتي بمادة ناقضة من مسألة علم الفلسفة، كل ذلك يشهد، يشهد بأن الموضوع يكفي أن يكون مقتنصا من مرحلة التصور، وإن لم يكن كذلك في مرحلة الواقع. واضحة إن شاء الله هاي؟
الشيخ هناك يعبرون أنه هذا عكس حمل، مو ما صار الموضوع محمول، يعني الموضوع هناك بالفلسفة ما صار محمول.
لا لا، احنا ما ردت صرت موضوع، أقول أنه عرض المسائل في مرحلة التدوين قد يفقد مركزيته، لأن مرحلة التدوين تتأثر بمناسبات تقلب الفكرة إلى الذهن، شيء معين من هذا القبيل، فمو بالضرورة إذا كان في مرحلة التدوين تعرض عليه بعض هذه الأمور إذا لا يمكن اقتناص جامع. الجامع لا نقتنصه من مرحلة التدوين، وإنما نقتنصه من مرحلة أسبق وهي مرحلة التصور. فعلى هذا الأساس إذن سيد الشهيد يقول لا مانع أن يكون لكل علم موضوع، هذا تمام الكلام في مسألة موضوع علم الأصول. الآن بحثنا في تقسيمات الحكم الشرعي، اتفضل شيخ. يعني شلون؟
يعني هو صاحب الكفاية يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد،
الواحد الشخصي، اي
الواحد الشخصي. السيد الخوي اعترض على صاحب الكفاية يقول لا، هنا الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا قاعدة فلسفية يعني خاصة بالموضوع العقليات. أما في هذه المواضيع ما نحن فيه يعني يقول لا، هنا الواحد بالنوع ليس إيه؟ الواحد بالشخص.
اي
السيد الشهيد ما اعترض عليه.
لا، هو السيد الشهيد كان موافق على هذا الاعتراض، ما سيد الخوي، لذلك سيد الشهيد ذكره ووافق عليه كان. لا، هو نفس يقول وقد أورد يعني الموافقة على هذا الاعتراض، أن مفاد القاعدة الواحد بالشخص، ما يجي على الواحد بالنوع أو العنوان. من أهم حسنات الحلقات هو هذا البحث، معنى الحكم الشرعي وتقسيماته. تعلمون أنه الكتب المطروحة في الحوزة على سبيل المثال الكفاية لا تأخذ بنظر الاعتبار المراحل البدائية لطالب العلم، وإنما تمثل آراء ناجزة لأصحابها، يحاول بما أوتي من قوة إقناع الغير بها، وسير هذه القضية تجعله يغض النظر عن كثير من البديهيات، لأنه لا يخاطب مبتدئي هذا العلم وإنما يخاطب علماء علم الأصول. لذلك تجد بعض الأبحاث البسيطة حتى اتهمت الحلقات إنها جرائد، هاي الغرض منها، الغرض منها هاي، إنه يريد يمشي ويا الطالب، يصعد به مرحلة مرحلة، يفتح ذهنه على أساسيات علم الأصول، وبيقدر هو سيد الشهيد هم يجمل العبارة ويخلي القضية عائمة على الناس، غائمة. لا لذلك أحاول هذا التدرج. المهم الحكم الشرعي وتقسيماته. علينا أولا أن نعرف ما المقصود بالحكم الشرعي وما هي تقسيماته. سيد الشهيد رضوان الله عليه اكتفى بتوضيح الحكم الشرعي بما ذكره في الحلقة الأولى والثانية، في الثالثة لم يتعرض إلى تعريف الحكم الشرعي، وإن كان إن شاء الله في البحث القادم فيه إشارات إن الحكم الشرعي هل هو الخطاب أو التشريع الصادر، فرق كبير. المشهور قالوا الحكم الشرعي عبارة عن الخطاب، سيد الشهيد يقول لا، الحكم الشرعي عبارة عن التشريع. هاي النقطة ما راح أثيرها هنا، صحيح سيد الشهيد أوضحها بالحلقة الأولى والثانية بس بدي أعيدها من جديد، بس راح تجينا في البحث القادم، ما أريد أثيرها هنا. سيد الشهيد هنا ركز على تقسيمات الحكم الشرعي، قال ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. وقال قد مضى في الحلقة السابقة شيء موجز عن الحكم التكليفي، ونتكلم يقول الآن عن الحكم الوضعي. لا، هنا أريد أتكلم عن الحكم التكليفي لأن يوجد لبس صاير. الحكم التكليفي ما المقصود به وفرق عن الحكم الوضعي؟ قد يقال إن مقصود السيد الشهيد من الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، كأقم الصلاة، هذا الحكم تعلق بفعله، تحرم الغيبة فعل من الأفعال، تحرم السرقة فعل من الأفعال. والحكم الوضعي هو الحكم الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما قد يتعلق بأشياء خارجية كالثوب، ماذا؟ نجس. فالنجاسة تعلقت بأي شيء؟ نجاسة بالثوب، ومو فعلي. وقد يتعلق بذوات المكلفين مو بأفعالهم، من قبيل الزوجية، نقول ذات هذا الرجل صار زوجا بعد العقد، وذات هذه المرأة صارت زوجة، فالزوج والزوجية لم يتعلق بفعلي وإنما تعلق بذاتي. فقيل إن الحكم الوضعي هو الحكم الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما أين يتعلق؟ إما بأشياء خارجية كالثوب أو بذوات المكلفين. هذا الذي يذكر على لسان السيد الشهيد خطأ. السيد الشهيد لم يفرق بينهما بهذا الذي قلناه، هو صحيح مذكر بالحلقة بس ما يكتفي هنا السيد الشهيد، يضم إلى الحكم التكليفي قيد آخر وهو عليه الأساس. يقول الحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، هذا واضح. أقول قيد الثاني، وله توجيه مباشر على سلوك المكلف، هذا له توجيه مباشر، روح الحكم التكليفي هذا. لأنه إذا تصورت إن السيد الشهيد يرى الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بفعل المكلفين فقط، لو هي تصورت من دون ضم هذا القيد لجاء إشكال على السيد الشهيد، وهو الجزئية تتعلق بأي شيء؟ بالركوع. الركوع شو يقولون عليه؟ جزء. خب الركوع فعل ومو فعل، والجزئية ماذا؟ حكم وضعي. الجزئية حكم وضعي وتكليفي. خب الأحكام التكليفية خمسة عندنا، الأحكام التكليفية خمسة المعروفة: وجوب، حرمة، استحباب، كره. الجزئية حكم وضعي، تعلقت بأي شيء؟ تعلقت بالركوع اللي هو فعل، فيلزم أن تكون الأحكام الوضعية شو تكون؟ قلوا لي تكليفية بناء على هذا السائد. ولكن إذا ضممنا هذا القيد وله توجيه على سلوك مباشر على سلوك المكلفين، نقول الجزئية حينما تعلقت بالركوع، هل 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 الجزئية تدعونا للصلاة أم إن الأمر بالمركب هو الذي يدعونا إلى الصلاة؟ أحسنتم. فبالرغم من تعلق الحكم الوضعي بفعل المكلفين وهو الركوع، إلى أن هذه الجزئية لا تدفع المكلف أن يصلي، وإنما أقيم الصلاة، هذا الحكم التكليفي هو الذي له توجيه مباشر. لاحظ كيف؟ إذن على هذا الأساس أوضحه هنا بعد: الحكم التكليفي عبارة عن الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين، هذا واحد، وثانيا وله توجيه مباشر على سلوك المكلفين. أما الأحكام الوضعية التي لا تتعلق بأفعال المكلفين وليس لها التوجيه، يعني إن تعلقت فليس لها التوجيه المباشر، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجزئية على سبيل الفرض. هذا هو اللي مقصود بالحكم التكليفي. طبعا وينقسم الحكم التكليفي كما نعلم إلى هاي الأقسام الخمسة المعروفة. نفس الكلام، هاي قضية موجزة عن الحكم التكليفي. سيشهد يقول الآن نريد نتكلم عن الحكم الوضعي. الحكم الوضعي على حسب تصنيف السيد الشهيد له، يقول يوجد عندنا قسمان من الأحكام الوضعية. القسم الأول الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية من قبيل الجزئية، فإنها منتزعة من الأمر، جزئية التشهد منتزعة من الأمر بالمركب. فإذا قال الشارع أقم الصلاة وهي عبارة عن التكبير والركوع والسجود والتشهد، فنحن ماذا ننتزع من هذا الأمر التكليفي؟ أقم الصلاة، عنوان الجزئية. هكذا عنوان الشرطية، إذا زالت الشمس فصل، ماذا ننتزع من الأمر بوجوب الصلاة؟ الشرطية. هذا القسم الأول، الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية. والله ركز لي على هذا القسم رجاء. السؤال هنا سيد الشهيد يطرح، يقول هذه الأحكام المنتزعة هل يمكن أن تجعل بالجعل الاستقلالي أم لا؟ هل يمكن أن يقول الشارع جعلت السورة جزءاً، جعلت استقبال أو دخول الوقت شرطاً لدخول الصلاة؟ هل يمكن أم لا؟ هذا واضح إن شاء الله. لا تقل لي بالإمكان التكويني، قطع رب العالمين يقدر يحكي شنو؟ لا، الاعتباري ممكن أم لا؟ زين، خب أنا أدفت حكاية، هل هذا السؤال يمكن أو لا يمكن له ثمرة عملية أم ليس له ثمرة عملية؟ يعني نفترض الآن أصولي يقول مثل سيد الشهيد لا يمكن للشارع أن يجعل الجزئية بجعل مستقل، جعلت الصورة جزءا ما يقدر الشارع. الشيخ الأنصاري يقول لا ممكن، لهذا الخلاف توجد ثمرة أم لا؟ وهي أعزاء خل نلتفت من يمها منها السير، أبحاثنا الأصولية إذا جردناها عن الثمرة الفقهية يعني لها انعكاس، ترى تطلعنا على عدد الأصحاح. هذا البحث الأصولي الطويل اللي قد يصير 12 سنة أكثر، من تجي الواقعة شوف المسائل اللي أثرت على الاستنباط ولها تأثير على الاستنباط مسائل جدا قليلة. دائما نحن هكذا في أي مسألة أصولية لابد أن نبحث عن الثمرة العملية وراءها. نعم ترى الفكر يصير عندنا احنا، بس نحاول احنا نحاول نبحث، وهذه قضية مهمة حتى انت تعيش تعزل تشوف اذا مسألة أصولية صار لها التأثير على علم الاستنباط. رجاء رجاء هاي ركز عليها اكثر، اما لا مسألة عابرة ما لها ذاك التأثير، اي نعم اهضمها بس لا تظل تكررها اكثر من مرة بكل مناسبة، لأنه ما لها تأثير على مقام الاستنباط. على أي حال السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول من المستحيل أن تجعل الجزئية بالجعل الاستقلالي، وذلك ببيان إن الجزئية هل هي من الأمور التي تحصل بالجعل والاعتبار؟ إيه؟ إيه هذا شاء الله بينها، خلينا نشوف من نشوف اللي يقول إلها شنو، هذا شاء الله بينها أنا الثمرة وهي الاستصعاب بينها ما نستعجل، بس خلينا نشوف هي قابلة للجعل أو غير قابلة للجعل الاستقلالي، شنو الثمرة اللي تظهر لنا. سيد الشهيد يقول لا يمكن جعل الجزئية للسورة بالجعل الاستقلالي بهذا البيان، إن الجزئية ليست من الأمور القابلة للحصول بالجعل والاعتبار. عندنا بعض الأشياء سهلة المؤونة بالجعل والاعتبار تحصل، مثل الحكم بوجوب الصلاة جعلت صلاة واجبة، وبعض الأمور لا تحصل بمجرد الجعل والاعتبار، بل لا بد من وجود كالأمور الانتزاعية من وجود منشأ لها، بعد وجود هذا المنشأ يقوم بانتزاعها. الجزئية ليست من قبيل أنها ممكن بالجعل والاعتبار، وإنما هي من الأمور الانتزاعية، أي تحتاج إلى مركب، ومن خلال وجود هذا المركب ننتزع عنوان الجزئية. غاية الأمر هذا المركب تارة يكون خارجيا تكوينيا كالكتاب اللي أمامي، يمكن أن أنتزع أقول الورقة 50 جزء من هذا الكتاب، ممكن يا ما ممكن ممكن، لكن من دون وجود الكتاب لم يصنع الكتاب. هل تقول الصفحة 50 جزء من الكتاب؟ قطعا لا. هل يمكن تتحقق الجزئية بالجعل والاعتبار جعلت صفحة 50 جزءا؟ احكي للصبح ما تتحقق يا أخي، احكي قد ما تريد احكي ما تتحقق، مو قضية اعتبارية هي. مثل الأوراق النقدية اليوم ساقطة واليوم نازلة، قضية اعتبارية احنا بيناتنا نعتبر زين. وأخرى يكون منشأ انتزاعها لا مو أمر خارجي، أمر جعلي شرعي من قبيل الصلاة، الشارع قال في عالمها أقيم الصلاة، والصلاة قال عبارة عن جملة من الأمور، لاحظ من جملة الأمور الموجودة في ذاك المركب هو التشهد، وبعد وجود ذاك المركب عنوان الجزئية صادق أم غير صادق؟ صادق أم غير صادق؟ أقول هذا التشهد جزء، فعلى هذا الأساس رجاء إن لم يكن المركب موجود سواء كان مركبا خارجيا أو اعتباريا شرعيا فلا يصدق على هذا الجزء عنوان الجزئية، ما أقدر أعبر عنه جزء لأن وين المركب. وإن كان المركب موجود يكفي لانتزاع عنوان الجزئية، فما الحاجة لجعلها جزء؟ أو ليس له؟ له أم لا؟ إذن قبل وجود المركب لا جزئية، حتى نتعارك استقلالية وانتزاعية، وبعد وجود المركب يكفي لوجود المركب لانتزاع عنوان الجزئية، يتحققت الجزئية بعد شتري، فلا داعي لجعلها، جعلت السورة جزء. لاحظ كيف؟ إذن الجزئية هي أمر انتزاعي وليست مجعولة بالجعل الاستقلالي. خلنا نقرأها شيخنا. الحكم الشرعي وتقسيماته، قلنا كلمة الحكم الشرعي إن شاء الله راح نشرح في بعد كم درس. قد تقدم الأحكام التكليفية والوضعية، قد تقدم في الحلقة السابقة إن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والأخرى الأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، لا تنسون تعريف السيد شهيد الأحكام التكليفية، التعريف اللي ذكرته اللي عبارة عن قيدين. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كموضوعية الفقير للحكم بوجوب إكرامه، موضوع يعني كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة التصرف الغير في مال المال بدون إذن المالك. والثاني ما كان الحكم الأحكام منتزعا عن الحكم التكليفي، مو موضوع، منتزعة، مثل إيش؟ كجزئية السورة للواجب، من أين منتزعة؟ عن الأمر بالمركب منها، يعني شارع قال صلي مع الركوع بعد. والشرطية أيضا أمر انتزاعي، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، صلي إذا أزالت الشمس، إيش تنتزع منها؟ شرطية الزوال. استقبل القبلة بذبيحتك، إيش تنتزع منها؟ شرطية استقبال القبلة. ولا ينبغي الشك، الشيخ الشهيد بدأ بالقسم الثاني، في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. أبدا يقول لا حد يحكي هاي، يعني ما يمكن الشارع يقول جعلت السورة جزء، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ لأنه منه، لأنه هذا القسم الثاني مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغير السورة. شنو غير السورة؟ تشهد، تكبيرة الإحرام. إذا أكو هيك أمر بالمركب يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، إذا كان المركب موجود شارع مشرعة والكتاب موجود، أقول صفحة 50 جزء، أقول التشهد جزء، إذا كان أكو أمر موجود. وبدونه ماكو أمر بالمركب، تقدر تقول السورة جزء؟ لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلة، لأن الجزئية ليست من الأمور الاعتبارية، وإنما هي أمور تحتاج إلى منشأ انتزاع، إن كان موجودا هو نفسه يكفي لانتزاع عنوان الجزئية، غير موجود أصلا الجزئية لا تتصور. وبكلمة أخرى، إن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، صحيح، لكن وين وعاها؟ يا عالم الخارج وعالم الاعتبار، وإن كان وقاعها عالم جعل الوجوب يعني عالم الاعتبار، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء الورقة للمركبات الخارجية. من أي حيث؟ من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا. وين اختلف شنو؟ المنشأ الانتزاع، بس هذا ما يضر. وإن اختلفت الجزئيتان أين؟ في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا تجعل بالجعل والاعتبار، فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريع والاعتباري. ليش؟ لأن الأمور الواقعية تحتاج إلى علل واقعية، الأمور الواقعية لا يكفي لحصولها في الاعتبار. يعني الآن الثلج ماذا يعطيك؟ البرودة. هل تقول جعلت الثلج باردا تتحقق البرودة؟ أم لابد أكو فد علة للبرودة وهو الثلج؟ الجزئية من هذا القبيل، ليست من الأمور الاعتبارية، وإنما هي من الأمور اللي تحتاج منشأ انتزاع. فإن كان هذا المنشأ الانتزاع موجودا خلاص بعد الجزئية موجودة، إن كان هذا غير موجود فلا يمكن إيجاده بالجعل والاعتبار. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
تأخرنا اليوم أقرب.